بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي ذات السنة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية قدير الفائدة، فائدة التمكن من حصول من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وهذه فائدة عظيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة أصول الفقه أن التمكن من حصول القدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من الردة على الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يكون مجتهدا ويستخرج الأحكام من الأدلة لابد أن يكون عالما بأصول الفقه، ولا يمكن أن يكون عالما بأصول الفقه وأن يكون مجتهدا أبدا إلا إذا كان يعلم أصول الفقه. نعم.
وأول من جمعه كان من مستقيم الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله.
كفن المستقيم، وإلا كان قد اندثرت بعض القواعد الأصولية في كتب العلماء قبل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ولكن كفن المستقيم أول من صنف بذلك الإمام الشافعي في كتاب له أسماه الرسالة. نعم.
تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه تأليفا متنوعة بين مشهور ومنظوم ومختصر ومنصوص حتى صار منها مستقل له قيامه ومميزاته.
ومن أحسن ما ألف فيه وأجمعه مختصر التحرير، ويسهل حفظ هذا الكتاب لكن يحتاج لمن يشرحه، وله شرح مسمى الكوكب المنير في شرح التحرير. وأصل الكتاب للمرداوي التحرير للمرداوي، واختصره بعض أحد العلماء وشرح، هو مختصر نافع، ولكن ينتبه أن كثيرا من كتب الأصول مؤلفوها يكونون على طريقة الأشاعرة أو طريقة المعتزلة، فلا بد للإنسان أن يقرأ قبل أن يقرأ في هذا الباب أن يؤصل عقيدة أهل السنة لا سيما في باب أفعال الله وفي صفاته وافعال الخلق وما شبه ذلك مما وقع به المعتزله والخوارج. وبالقدر لابد ان يعلم ذلك حتى لا تطيح قدمه في هذا، يقول قول الاشاعره هو لا يدري او قول المعتزله هو لا يدري. يعني مقوله القاه في اليم مكتوفا وقال اياك ان تبتل بالماء، هذا قول السنه او قول غيره؟ ها؟ ها؟ هذا ليس بقول أهل السنة، هذا قول غير الأشاعرة أو المعتزلة. أو مقولة الدعاء السماء قبلة الدعاء، هذا أيضا قول أهل البدع ليس بقول أهل السنة. وأرادوا بذلك ماذا؟ نفي العلو. وكذلك قول الزمخشري أعظم نعيم هو الجنة، يريد بذلك نفي الرؤية. ربما درس كلاما دقيقا جدا ربما يمر على كثير من طلاب العلم وهو لا يدري ان هذا من قول المعتزله او قول الاشاعره، لا سيما اذا كان العالم القائل بذلك على طريقه اهل السنه ولم يبدعه العلماء وكان يقول بقول الاشاعره، واخطر منه ان يكون مختلطا يقول بقول الاشاعره تاره وبقول اهل السنه اخرى، وربما يختلف عليه الامر اذا لم يكن متمكنا مؤصلا جيدا ينقل كلامه هو ذلك. ومن هؤلاء مثلا الامام ابن الجوزي او الفرج، وفي كتابه صيد الخاطر شيء كثير من التفريط لا سيما في باب الاسماء والصفات كما ذكر العلماء. ولذلك السلام تكون في الدراسه على ايدي اهل العلم انك تدرس حتى ينقون لك هذه الأشياء التي وقع فيها بعض العلماء وكانوا فيها على طريقة الأشاعرة أو المعتزلة. نعم.
قال الترك وهم الله.
وكما سبق لماذا نؤخر دراسة أصول الفقه؟ لأن الذي يحتاج إليها هو المجتهد، الذي يعملها عمليا هو المجتهد، وطبعا يحتاج إليها في فهم الفقه، ولكن الإنسان لا يكون مجتهدا إلا إذا درس أصول الفقه. بعض الناس أول ما يبدأ يدرس المصطلح أو أصول الفقه يريد أن يظهر بذلك لأنها علوم فريدة، يعني دراسة في أصول الفقه ذات المجتهد وفي العقيدة خربان، فإذا به معتزلي أو خارجي أو مرجئي أو قدري أو أشعري، وهو بلغ مرتبة الاجتهاد في المصطلح أو أصول الفقه. لذلك العقيدة أولا ومنهج أهل السنة أولا. بعض الناس يغتر فمن علي حسن عنده شيء من العلم في الحديث، وزكاة الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في حياته، والمعلم عنده شيء في الحديث. لا نقول هذا من باب المجاملات، وإنما من باب التعريف بهم، ولكن هل يمر طالب العلم السلفي ما عند هؤلاء من هذه الأشياء؟ لا، لا يغتر الإنسان بهذا، بل إن هذا لا قيمة له، بل إن هذا العلم نفسه لا يؤخذ عن هؤلاء، لا الحديث ولا المستقبل، لأنه ربما درس السنة باسم الكرياء أثناء تدريس هذه الأشياء، يضلل الشباب ويخطئونهم في البدع وهم يدرسونهم الحديث أو المصطلح أو أصول الفقه. ولذلك علوم الآلة يحتاج إليها طالب العلم لا شك، ولكن لا بد عليه ان يؤصل العلوم الاصيله كالتفسير والفهم والعقيده قبل كل ذلك، ومنهج اهل السنه والجماعه لا بد، هذه امور عينيه علوم اصيله، اما المصطلح واصول الفقه فهذه علوم اله يحتاجها الانسان في فهم العلوم الاصيله من تفسير وعقيده وفقه ونحو ذلك. فالانسان لا يهتم بعلوم الآلة ويأخذ العلوم الأصيلة، لا بد أن يأخذ قسطا من هذا وقسطا من هذا. نعم.
قال رحمه الله: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء،
ولذلك سمي الحاكم بين الناس قاضيا. نعم.
وصراحا اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخييل أو وضع.
من طلب أو تخييل، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخييل أو وضع، أي طلب أو تخييل وضع أو وضع، يعني شيء الموضوع للدلالة على شيء كالأسباب والشروط والموانع، كل هذه قد يوجد أمر ولكن يوجد مانع من وقوع هذا الأمر، أو قد يوجد شرط في صحة هذا الشيء، أو قد يكون هناك سبب لا بد من وجوده حتى يتحقق هذا الشيء. نعم.
فالمراد في قولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة.
فإذا الدليل وخطاب الشرع يكون فقط في الكتاب والسنة.
فالمراد في قولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا ام فعلا، ايجادا ام تركا، وخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يترك حكما بهذا الاصطلاح.
بهذا الاصطلاح يعني في اصول الفقه، اما شرعا فانه يدخل في الاحكام. يعني امور الاعتقاد من جهه الشرع تدخل في الاحكام ولا لا؟ تدخل في الاحكام. اما من جهه اصول الفقه فانه متعلق بالامور العمليه عن العقديه. الأمور العملية، ولكن شرعا العقيدة تدخل في ذلك الدخول الأولية. نعم.
المراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يجوز.
من شأنهم التكليف؟
ما من شأنهم التكليف.
من ولا من؟
من.
طيب، أو من شأنهم التكليف؟ طيب.
أو من شأنهم التكليف؟ فلا يشمل الصغير والمجنون.
فلا يشمل ولا فيشمل؟ عندكم جميعا فلا يشمل؟
فيشمل.
فيشمل على القطع. فلا يشمل الصغيرة يعني بالنسبة المسروقة يشمل المسروقة في الشرق فيشمل في الشرق الصوتي. طيب يوم على الطلاق الشرق وفي نسخة مؤسسة فيشمل اي نعم فيشمل فلا يشمل الصغير والمجنون لأن الصغير والمجنون هل هم مكلفون؟ ها؟ غير مكلف. الصغير والمجنون غير مكلف. قال عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يأتي. نعم. هذا لأن فيها نصب شبه صوتية غلطة بنفس اللي خرق محمد صوتية إن كان على هذا فنعم إن كان على هذا الفحش يعني أن الأصل أنهم مكلفون ولكن منع من تكليفهم الصغر أو الجنون أنهم يعني لم يبلغوا أو أنهم مجانين فنعم نعم.
والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الافضليه والمراد بقولنا على سبيل المباح
على سبيل الالزام ويكون في الواجب والمحرم او الافضليه هي المستحب والمكروه والمراد هنا او التكبير المباح الذي يعني استوى فيه الطرفان الفعل والترك الفعل والترك نعم.
المراد بقولنا الوضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنبوذ والاطلاق.
نعم الصحيح والفاسد كما في العقول مثلا فاذا كان العقل صحيحا فيلزم منه النفوذ وانتقال الملك ونحو ذلك والارث ونحو ذلك او فاسد اذا كان فاسدا فانه يلغى. فإذا كان العقل مثلا صحيحا وفيه شرط فاسد فإن العقل يمرر ويبطل هذا الشرط. يعني شخص تعاقد على بيع محرم على بيع خنزير حكم هذا العقد أنه عقد صحيح أم فاسد؟ فاسد. شرط تعاقد على شراء شيء مباح ولكنه اشترط شرطا محرما فقال مثلا لصاحب الملك بشرط ألا تستعمل هذه السيارة. فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ صحيح يمرر ويبطل هذا الشرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لذلك إذا أردت أن تشارك شخصا في مشروع تبيع وتشتري مع شخص اكتب كل شيء وبعض الإخوة تتلاعب ويتلاعب بالشريعة ويقول أخ وأخ وأخ سلف وأخ ما شاء الله تبارك الله ثم لما تقع المشاكل ترى شيئا اكتب ما الذي يمنعك؟ الحمد لله أنت شاركت فلان اكتب عقد شراكة بين عبد العزيز وفلان 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 اكتب ممكن تنسى ممكن تغفل عن هذا الشيء فأكتب ما الذي يضر وقت العمل من إلى الأجرة من الأجرة ثمن هكذا إذا قصر شخص يرجع على فلان وهكذا لابد من أن هذا يريحنا من مشاكل كثيرة جدا وعدم الالتزام بهذا يؤدي إلى ضرر شديد وتضييع الأوقات بلا فائدة. اكتب نعم.
أقسام الأحكام الشرعية تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
إذا الأحكام التكليفية خمسة الواجب وضده المحرم، والمستحب وضده المكروه والمباح، وفيه مستوى الطرفين. نعم.
فالواجب لغة الساقط واللازم.
فالواجب لغة الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس، يعني سقطت من جهة المغرب، أفطر الصائم. واللازم كما في قوله عليه السلام كما عند الشيخين: غسل الجمعة واجب، يعني لازم على كل محتلم. على كل محتلم يعني بالغ للحلم. أليس هذا تأويلا؟ ها؟ لماذا؟
ها؟ لأنه ربما يرد من ناحية اللغة محتلم بالغ بالغ،
حتى من جهة المعنى. وذلك تعمل رأس الفقهية: وقت الجمعة واجب على كل محترم، قال العلماء، يعني بالغ للحلم. أليس هذا تأويل على طريقة الأشاعرة؟ لا. لماذا؟ لأن غسل المحترم في الجمعة وغير الجمعة، يعني لو احتلم يوم السبت يكون غسل واجب أم لا؟ والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. تخصيص الجمعة بالوجوب يدل على أن هذا في حالة غير الاحتلام الذي هو الإنزال في النوم، وإنما المراد به هو بلوغ الحلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا بقوة. هنا امرأة حائض يعني بلغت المحيض، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي. فلهذه العلة دل على أن المراد بالحائض في قوله عليه السلام: إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض، هي من بلغت الحيض، وليس المراد أو الذي عليها الحيض. نعم. لأن الحائض لا تصلي. يبين الواجب لغة هو الساقط واللازم. وهذا عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد الواجب بمعنى الفرض. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواجب مرتبة دون الفرض. ولذلك عند الأحناف الوتر واجب، ولا يعنون به أنه يساوي الظهر أو العصر أو الفرائض، وإنما جعلوه مرتبة بين السنة والفريضة. والصواب والله أعلم الذي عليه علماء يوم شرفنا أن الواجب بمعنى الفرض على قول الجمهور، ولا وجه للتفريق بينهما، فالواجب هو الفرض. والأصل في الوجوب قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلما وقعت الفتنة بسبب ترك الواجب مخالفة الأمر والعذاب الأليم دل على أن تركه لا يجوز. نعم.
واصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام الصلوات النقص.
نعم. واصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهذا يخرج ما لم يأمر به الشارع. وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن لا يأمر به، كصلاته ركعتين أو ثمان ركعات الضحى في ذات مهانة لما فتح مكة، ولكن هل أمر بصلاة الضحى؟ لا. فيدل على أنها ليست بواجب وإنما هي سنة. على وجه الإلزام، يعني لازم ولا بد أن تفعل ذلك كالصلوات الخمس، فهذه تكون فريضة واجبة. وهذا التعريف هو التعريف المنضبط، ما أمر به الشارع على وجه الحكم والإلزام. وأما ما قاله أبو محمد الجويني صاحب الورقات وغيره من كثير ممن كتب في أصول الفقه أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فقد رد ذلك المحققون من الأصوليين من أهل العلم، لأن هذا يسمى ماذا؟ ثمرة الواجب. ولا يسمى حدا منضبطا للواجب، فإنه في الثمرة نفسها ليس منضبطا، فالواجب أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا، وبدل أن يقال ويعاقب تاركه يقال يستحق العقاب، لأنه في باب الثواب الوعد متحقق، وأما في باب العقاب فالوعد غير متحقق تحت المشيئة فيما دون الشرك. وأما على طريقة المعتزلة يقولون به الوجوب على الله عز وجل، يعني يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، هذا باطل، هذا باطل، وقول المعتزلة والعياذ بالله والوصول إلى الخمسة والعياذ بالله الثواب والعقاب. نعم.
فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه.
المحرم لماذا؟ لأنه نهى عنه الشرع، والمكروه لأنه خلاف الأولى، والمباح لأنه يستوي فيه الفعل والترك. نعم.
فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ما يستحق العقاب تاركه.
نعم. والواجب يثاب فاعله امتثالا، وهذا الشيء مهم، ضع عند خط امتثالا، ويستحق ضع خط أيضا، أن هذا يخرجنا من قول المعتزلة، ولم يقل يعاقب لأنه قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه، خلافا للمعتزلة القائلين به وجوب ثواب الطائع وعقاب العاصي، هذا باطل والعياذ بالله. نعم.
ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما.
نعم. يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، كل هذه أسماء الواجب أو الفرض. نعم.
والمندوب لغة المدعو.
تقول ندبت فلان إلى كذا، يعني دعوت، ندب فلان إلى فلان ليصارعه، يعني ندب إسلام عليه ليصارعه، يعني إسلام، يعني دعاه للمصارعة، ندب فلان فلان، يعني دعاه إلى كذا شيء ما. نعم.
واصطلاحا ما أمر به الشرع على وجه الإلزام كالرواتب.
ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فإذا كان على وجه الإلزام فإنه يكون واجبا كالرواتب، ركعتان قبل الصبح، وأربعا أو اثنتين قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، هذه الرواتب. ولذلك لما جاء الرجل وسأل عن الفروض قال له الرسول أخبره، فقال الرجل والذي بعدك بالحق لا أزيد على ذلك ولا على هذا ولا هذا، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وابيه الصلاة، بين أنه في طريق الفلاح.
فقال بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
ما أمر به الشارع أخرج المحرم لأنه نهى عنه الشارع، والمكروه لأنه خلاف الأولى، والمباح لأنه لا يتعلق به حكم لذاته ولا يتعلق به أمر ولا نهي. نعم. يصدق فيه الكعب والترك. نعم.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب.
لا على وجه الإلزام أخرج، لأن الواجب يكون على وجه الإلزام. نعم.
والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ذلك.
إذا فعل الإنسان الشيء المستحب امتثالا محتسبا الأجر عند الله عز وجل فإنه مثال، ولا يعاقب إذا ترك كصيام يوم الاثنين والخميس، إذا فعل مثال، إذا ترك هل يأثم؟ لا، لا. نعم.
ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا.
نعم. يسمى نفلا يعني زيادة، ومستحبا ومسنونا وسنة. طيب لعلنا في هذا اليوم الخاص يعني أصب عليكم، وفقنا الله وإياكم ونحب ونرضى، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القراءة في كتاب الدخول من علم الدخول للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي ذات الثالث قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فائدة أصول الفقه. إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية قدير الفائدة، فائدة التمكن من حصول قدرة من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وهذه فائدة عظيمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة أصول الفقه أن التمكن من حصول القدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من الرد على الإنسان. إذا أراد الإنسان أن يكون مجتهدا ويستخرج الأحكام من الأدلة لابد أن يكون عالما بأصول الفقه، ولا يمكن أن يكون عالما بأصول الفقه وأن يكون مجتهدا أبدا إلا إذا كان يعلم أصول الفقه. نعم.
وأول من جمعه كان من مستقيم الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله.
كفن المستقيم، وإلا كان قد اندثر بعض القواعد الأصولية في كتب العلماء قبل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، ولكن كفن المستقيم أول من صنف بذلك الإمام الشافعي في كتاب له أسماه الرسالة. نعم.
ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه تأليفا متنوعة ما بين مشهور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار منها مستقل له قيامه ومميزاته.
ومن أحسن ما ألف فيه وأجمعه مختصر التحرير، ويسهل حفظ هذا الكتاب لكن يحتاج لمن يشرحه، وله شخص سمى الكوكب المنير في شرح التحرير. وأصل كتاب للمرداوي التحرير للمرداوي، واختصره بعض أحد العلماء وشرح، هو مختصر نافع، ولكن ينتبه أن كثيرا من كتب الأصول مؤلفوها يكونون على طريقة الأشاعرة أو طريقة المعتزلة، فلا بد للإنسان أن يقرأ قبل أن يقرأ في هذا الباب أن يؤصل عقيدة أهل السنة لا سيما في باب أفعال الله وفي صفاته وأفعال الخلق وما شبه ذلك مما وقع به المعتزلة والخوارج، وبالقدر لابد أن يعلم ذلك حتى لا تطيح قدمه في هذا. يقول قول الأشاعرة هو لا يدري، أو قول المعتزلة هو لا يدري، يعني مقولة ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، هذا قول السنة أو قول غيره؟ ها؟ هذا ليس بقول أهل السنة، هذا قول غير الأشاعرة أو المعتزلة. أو مقولة الدعاء السماء قبلة الدعاء، هذا أيضا قول أهل البدع ليس بقول أهل السنة، وأرادوا بذلك ماذا؟ نفي العلو. وكذلك قول الزمخشري أعظم نعيم هو الجنة، يريد بذلك نفي الرؤية. ربما لست كلاما دقيقا جدا ربما يمر على كثير من طلاب العلم وهو لا يدري ان هذا من قول المعتزله او قول الاشاعره، لا سيما اذا كان العالم القائل بذلك على طريقه اهل السنه ولم يبدعه العلماء، وكان يقول بقول الاشاعره، واخطر منه ان يكون مختلطا يقول بقول الاشاعره تاره وبقول اهل السنه اخرى، وربما يختلط عليه الامر اذا لم يكن متمكنا مؤصلا جيدا ينقل كلامه هو ذلك. ومن هؤلاء مثلا الامام ابن الجوزي او الفرج، وفي كتابه صيد الخاطر شيء كثير من التفريط لا سيما في باب الاسماء والصفات، كما ذكر العلماء. ولذلك السلام تكون في الدراسة على أيدي أهل العلم، أنك تدرس حتى ينقون لك هذه الأشياء التي وقع فيها بعض العلماء وكانوا فيها على طريقة الأشاعرة أو ما. نعم.
قال الشيخ رحمه الله
وكما سبق، لماذا نؤخر دراسة أصول الفقه؟ لأن الذي يحتاج إليها هو المجتهد، الذي يعملها عمليا هو المجتهد، وطبعا يحتاج إليها في فهم الفقه، ولكن الإنسان لا يكون مجتهدا إلا إذا درس أصول الفقه. بعض الناس أول ما يبدأ يدرس المصطلح أو أصول الفقه يريد أن يظهر بذلك لأنها علوم فريدة، يعني دراسة في سلوك الأولاد المجتهد وفي العقيدة خربان، فإذا به معتزلي أو خارجي أو مرجئي أو قدري أو أشعري، وهو بلغ مرتبة الاجتهاد في المصطلح والأصول الفقه. لذلك العقيدة أولا ومنهج أهل السنة أولا، بعض الناس يغتر، فمن علي حسن عنده شيء من العلم في الحديث، وزكاه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في حياته، والمعلم عنده شيء في الحديث. لا نقول هذا من باب المجاملات وانما من باب التعريف بهم، ولكن هل يغر طالب العلم السلفي ما عند هؤلاء من هذه الاشياء؟ لا، لا يغتر الانسان بهذا، بل ان هذا لا قيمه له، بل ان هذا العلم نفسه لا يؤخذ عن هؤلاء لا الحديث ولا المستقبل، لأنه ربما درس السنة باسم الكرياء أثناء تدريس هذه الأشياء، يضلل الشباب ويقعونها في البدع وهم يدرسونهم الحديث أو المصطلح أو أصول الفقه. ولذلك علوم الآلة يحتاج إليها طالب العلم لا شك، ولكن لابد عليه أن يؤصل العلوم الأصيلة كالتفسير والفقه والعقيدة قبل كل ذلك، ومن أهل السنة والجماعة لا بد هذه أمور عينية علوم أصيلة، أما المصطلح وأصول الفقه فهذه علوم آلة يحتاج الإنسان في فهم العلوم الأصيلة من تفسير وعقيدة وفقه ونحو ذلك، فالإنسان لا يهتم بعلوم الآلة ويطلب العلوم الأصيلة، لا بد أن يأخذ قسطا من هذا وقسطا من هذا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء،
ولذلك سمي الحاكم بين الناس قاضيا. نعم.
وصراعا اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تحليل أو وضع،
من طلب أو تخييل، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخييل أو وضع، أي طلب أو تخيير واضح، أو وضع يعني شيء الموضوع للدلالة على شيء كالأسباب والشروط والموانع، كل هذه قد يوجد أمر ولكن يوجد مانع من وقوع هذا الأمر، أو قد يوجد شرط في صحة هذا الشيء، أو قد يكون هناك سبب لابد من وجوده حتى يتحقق هذا الشيء. نعم.
فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة،
بين الدليل وخطاب الشرع يكون فقط في الكتاب والسنة.
فالمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعماله سواء كانت قولا أم فعلا، إجابة أم تركا، وخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يترك حكما بهذا الاصطلاح.
بهذا الاصطلاح يعني في أصول الفقه، أما شرعا فإنه يدخل في الأحكام، يعني أمور الاعتقاد من جهة الشرع تدخل في الأحكام ولا تدخل في الأحكام، أما من جهة أصول الفقه فإنه متعلق بالأمور العملية عن العقلية، الأمور العملية، ولكن شرعا العقلية تدخل في ذلك الدخول الأولية. نعم.
المراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التغيير فلا يجوز،
من شأنهم التغيير
ما من شأنهم التغيير
طيب أو من شأنه تكليف. طيب
أو من شأنه تكليف فلا يشمل الصغير والمجنون.
فلا يشمل ولا فيشمل؟ عندكم جميعا فلا يشمل؟
فيشمل
على القط. فلا يشمل الصغيرة والمجنون. أنا في النسخة المصروفة يشمل المصروفة في الشرق فيشمل في الشرق الصوتي. طيب يوم على الطلاق في الشرق وفي نسخة المؤسسة فيشمل
في
نعم فيشمل فلا يشمل الصغير والمجنون. لأن الصغير والمجنون هل هم مكلفون؟ ها؟ غير مكلف. الصغير والمجنون غير مكلف. قال عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يأتي. نعم. هذا العنف يا ناصر شرف الصوتية غلطة بنفس اللي قرأ محمد
الصوتية
إن كان على هذا فنعم. إن كان على هذا الفحش يعني أن الأصل أنهم مكلفون ولكن منع من تكليفهم الصغر أو الجنون أنهم يعني لم يبلغوا أو أنهم مجانين فنعم. نعم.
والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الافضليه. والمراد بقولنا تحريم المباح
على سبيل الالزام ويكون في الواجب وان محرم او الافضليه هي المستحب وان مكروه. والمراد هنا هو تحرير المباح يعني الذي استوى فيه الطرفان الفعل والترك. الفعل والترك. نعم.
المراد بقولنا الوضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنبوة والإطلاق.
نعم. الصحيح والفاسد كما في العقود مثلا. فإذا كان العقد صحيحا فيلزم منه النفوذ وانتقال الملك ونحو ذلك والإرث ونحو ذلك. أو فاسد إذا كان فاسدا فإنه يلغى. فإذا كان العقد مثلا صحيحا وفيه شرط فاسد فإن العقد يمرر ويبطل هذا الشرط. لأن شخص تعاقد على بيع محرم على بيع خنزير حكم هذا العقد أنه عقد صحيح فاسد؟ فاسد. شرط تعاقد على شراء شيء مباح ولكنه اشترط شرطا محرما فقال مثلا لصاحب الملك بشرط ألا تستعمل هذه السيارة. فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ صحيح يمرر ويبطل هذا الشرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. لذلك إذا أردت أن تشارك شخصا في مشروع تبيع وتشتري مع شخص اكتب كل شيء. وبعض الإخوة يتساءل ويتلاعب بالشريعة ويقول أخ وأخ سلف وأخ ما شاء الله تبارك الله. ثم لما تقع المشاكل ترى شيئا اكتب ما الذي يمنعك؟ الحمد لله أنت شاركت فلان اكتب عقد شراء بين عبد العزيز وفلان 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 اكتب. ممكن تنسى ممكن تغفل عن هذا الشيء فأكتب. ما الذي يضر؟ وقت العمل من إلى الأجرة من الأجرة ثمنها هكذا إذا قصر شخص يرجع على فلان وهكذا. لابد من أن هذا يريحنا من مشاكل كثيرة جدا. وعدم الالتزام بهذا يؤدي إلى ضرر شديد وتضييع الأوقات بلا فائدة.
أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. التكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح.
يبقى إذا الأحكام التكليفية خمسة: الواجب وضده المحرم، والمستحب وضده المكروه والمباح، وفيه مستوى الطرفين. نعم.
فالواجب لغة الساقط واللازم.
فالواجب لغة الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على جنوبها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس، يعني سقطت من جهة المغرب، أفطر الصائم. واللازم كما في قوله عليه السلام كما عند الشيخين: غسل الجمعة واجب، يعني لازم على كل محتلم. على كل محتلم يعني بالغ للحلم. أليس هذا تأويلا؟ ها؟ لماذا؟
لأنه ربما يراد من ناحية اللغة محتلم بالغ
حتى من جهة المعنى. ولذلك تعمل رأس الفقهية وجه الجمعة واجب على كل محترم، قال العلماء يعني بالغ للحلم. أليس هذا تأويل على طريقة الأشاعرة؟ لا. لماذا؟ لأن غسل المحترم في الجمعة وغير الجمعة، يعني واحتلم يوم السبت يكون غسل واجب أم لا؟ والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. تخصيص الجمعة بالوجوب يدل على أن هذا في حالة غير الاحتلال الذي هو الإنزال في النوم، وإنما المراد به هو بلوغ الحلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض إلا إخوة. هنا امرأة حائض يعني بالغة في المحيض، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي. فلهذه العلة دل على أن المراد بالحائض في قوله عليه السلام إن الله تعالى لا يقبل صلاة امرأة حائض هي من بلغت الحيض، وليس المراد أو الذي نهي عليها الحيض. نعم. لأن الحائض لا تصلي. يبين الواجب لغة هو الساقط واللازم. وهذا عند جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد الواجب بمعنى الفرض. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الواجب مرتبة دون الفرض. ولذلك عند الأحناف الوتر واجب، ولا يعنون به أنه يساوي الظهر أو العصر أو الفراغ، وإنما جعلوه مرتبة بين السنة والفريضة. والصواب والله أعلم الذي عليه العلماء ويوم شريفنا أن الواجب بمعنى الفرض على قول الجمهور، ولا وجه للتفريق بينهما، فالواجب هو الفرض. والأصل بالوجوب قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلما وقعت الفتنة بسبب ترك الواجب مخالفة الأمر والعذاب الأليم دل على أن تركه غير. نعم.
واصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام الصلوات الخمس.
نعم. واصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، وهذا يخرج ما لم يأمر به الشارع. وقد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن لا يأمر به، فصلاته ركعتين أو ثمان ركعات الضحى في ذات مهانة لما فتح مكة. ولكن هل أمر بصلاة الضحى؟ لا. فيدل على أنها ليست بواجب وإنما هي سنة. على وجه الإلزام، يعني لازم ولا بد أن تفعل ذلك كالصلوات الخمس، فهذه تكون فريضة واجبة. وهذا التعريف هو التعريف المنضبط، ما أمر به الشارع على وجه الحكم والإلزام. وأما ما قاله أبو محمد الجويني صاحب الورقات وغيره من كثير من كتب في أصول الفقه أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فقد رد ذلك المحققون من الأصوليين الأهلين، لأن هذا يسمى ماذا؟ ثمرة الواجب، ولا يسمى حدا منضبطا للواجب، فلأنه في الثمرة نفسها ليس منضبطا، فالواجب أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا، وبدل أن يقال ويعاقب تاركه يقال يستحق العقاب، لأنه في باب الثواب الوعد متحقق، وأما في باب العقاب فالوعد غير متحقق تحت المشيئة فيما دون الشرك. وأما على طريقة المعتزلة يقولون به الوجوب على الله عز وجل، يعني يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، هذا باطل، هذا باطل، وقول المعتزلة والعياذ بالله والوصول إلى الخمسة والعياذ بالله الثواب والعقاب. نعم.
فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه.
المحرم لماذا؟ لأنه نهى عنه الشرع، والمكروه لأنه خلاف الأولى، والمباح لأنه يستوي فيه الفعل والترك. نعم.
فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.
نعم، والواجب يثاب فاعله امتثالا، وهذا الشيء مهم، ضع عند خط امتثالا، ويستحق ضع خط أيضا، أن هذا يخرجنا من قول المعتزلة، ولم يكن يعاقب لأنه قد يعفو الله تبارك وتعالى عنه، خلافا للمعتزلة القائلين به وجوب ثواب الطائع وعقاب العاصي، هذا باطل والعياذ بالله. نعم.
ويسمى فرضا وفريضا وحتما ولازما.
نعم، يسمى فرضا وفريضا وحتما ولازما، كل هذه اسماء الواجب او الفرض. نعم.
والمندوب لغه المدعو.
تقول ندبت فلان الى كذا، يعني دعوت، ندب فلان الى فلان ليصارعه، يعني ندب اسلام عليه ليصارعه، يعني اسلام، يعني دعاه للمصارعه، ندب فلان يعني دعاه الى فعل شيء ما. نعم.
واصطلاحا ما اصاب به الشر على وجه الالزام كالرواتب.
لا على وجه الالزام كالرواتب. ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، فاذا كان على وجه الالزام فانه يكون واجبا كالرواتب، ركعتان قبل الصبح، واربعا او اثنتين قبل الظهر، واثنتين بعدها، واثنتين بعد المغرب، واثنتين بعد العشاء، هذه الرواتب. ولذلك لما جاء الرجل وسأل عن الفروض قال له الرسول أخبره، فقال الرجل والذي بعدك بالحق لا أزيد على ذلك ولا على هذا ولا هذا، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه الصدقة، بين أنه في طريق الفلاح.
وقال له قولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح.
ما أمر به الشارع أخرج المحرم لأنه نهى عنه الشارع، والمكروه لأنه خلاف الأولى، والمباح لأنه لا يتعلق به حكم لذاته ولا يتعلق به أمر ولا نهي. نعم. يصدق فيه الكعب والترك. نعم.
وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب.
لا على وجه الإلزام أخرج من الواجب يكون على وجه الإلزام. نعم.
والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب ذلك.
إذا فعل الإنسان الشيء المستحب امتثالا محتسبا ما يرضى عند الله عز وجل فإنه مثال، ولا يعاقب إذا كفر كصيام يوم الاثنين والخميس، إذا فعل مثال، إذا ترك هل يأثم؟ لا. نعم.
ويسمى سنة ومشمولا ومستحبا ونفلا.
نعم يسمى نفلا يعني زيادة ومستحبا ومسنونا وسنة. طيب لعلنا نتكلم اليوم يعني أنصب عليكم وفقنا الله وإياكم من يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.